عالم تكنولوجي.
عالم تكنولوجي. تكنولوجي.
مع وليد الحربل.
المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم عالم تكنولوجي تأتيكم على أثير الإذاعة الطبية 99.3 FM، الإذاعة الطبية شمس العافية، والإذاعة الطبية هي دائما شمس العلم وشمس المعرفة. سعيد جدا مهندس وليد عبد الله الحردلو ألتقي برفقة المستمعين الكرام. الجمعة من كل أسبوع هو موعد التلاقي. متشكرين ومقدرين لكل أساتذتنا الأجلاء، ومتشكرين ومقدرين أيضا لكل المستمعين البديروا مؤشر الراديو على 99.3 FM عبر العلم. تنهض الأمم وتنهض الشعوب. نحتاج إلى سودان مليء بالعلماء، مليء بالمفكرين، مليء بالنجبة. عبر ساعة نجاح، ساعة تفوق، بنكون فخورين بنستضيف في كل حلقة من حلقات عالم تكنولوجي اللي بنخصص جزء كبير جدا منه للتعليم وللتطوير، يكون معنا واحد من الأساتذة الأجلاء اللي بنفخر بهم واللي بنعتز بهم. اللي راح يكون معنا أستاذ مميز في مادة مميزة، مادة من خلالها بنستطيع نقرأ الماضي لننطلق نحو المستقبل. مادة التاريخ من المواد المحببة في امتحانات الشهادة السودانية بالنسبة للطلاب، وهي من المواد دائما بنكون شعارنا فيها أمل وعمل. نقرأ التاريخ لننطلق نحو المستقبل. أستاذ عباس، مرحب بك على أثير الإذاعة الطبية 99.3 FM وعلى أثير برنامج عالم تكنولوجي، ونحن في شراكة ذكية مع تطبيق وبوابة مدارسنا في السودان من أجل التعليم ومن أجل أبنائنا الطلاب يكونوا كلهم متفوقين وكلهم متميزين. مساء الخير عليك أستاذنا عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمدا على آله وصحبه أجمعين. الشكر أجزله للإذاعة الطبية 99.3 FM وللأستاذ وليد الحردلو لإتاحتي لنا هذه الفرصة للإطلال على طلابنا في الممتحنين لهذا العام، شهادة السودانية 2018-2019.
أستاذ عباس، فخورين بك وفخورين بكل أساتذتنا الأجلاء. الأساتذة دائما هم تاج الفخر وتاج الفخار، والأستاذ دائما أكثر إنسان بيكون سعيد وفخور وفرحان جدا 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 بنجاح أبنائه الطلاب. في البداية دارنك تدي المستمعين الكرام نبذة تعريفية بسيطة عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذ عباس التياني السرير أحمد، من مواليد غرية السلمة، ريفي جنوب بربر. المدارس الأولية، مدرسة السلمة السعدابية الأولية اللي هي الابتدائية، ثم مدرسة رأس الوادي المتوسطة، ثم مدرسة عطبرة الثانوية الحكومية، وأخيرا جامعة القاهرة فرع الخرطوم. الآن أنا أستاذ بمدرسة الفتح الثانوية الخاصة للبنين والبنات، وقد عملت من قبل في عدة مدارس حكومية مثل مدرسة المؤتمر الثانوية بنين أم درمان، ووادي سيدنا الثانوية بنين أم درمان، بالإضافة إلى أم درمان الثانوية بنات، وحاليا أعمل في مدارس الفتح الثانوية الخاصة للبنين والبنات.
أستاذ عباس، اختيار مادة التاريخ واختيار دراسة التاريخ أكيد بيكون عنده معاه قصة وحكاية. اختيار التاريخ أكيد بيكون عنده أبعاد كثيرة عبر الزمان وعبر المكان.
والله تأثر بأستاذي في عبر الثانوية الحكومية، واللي هو الأستاذ عثمان السيد محجوب، الذي حببنا كثيرا لهذه المادة. وأذكر التقيت به وأنا في طريقي للجامعة للتقديم، فنصحني بأن أقدم كلية الآداب وتحديدا قسم التاريخ، فتأثرت بذلك الأستاذ كثيرا مما جعلني أختار هذه المادة.
إذن تحية كبيرة جدا لكل الأساتذة الأجلة، وزي ما قلنا في البداية الأساتذة هم أكثر ناس بكونوا فخورين، بكونوا فرحانين، بكونوا متشرفين بنجاح أبنائهم الطلاب. عند إعلان نتيجة امتحان الشهادة الثانوية بنلقى الفرح أكثر وأكثر في وجوه الأساتذة الأجلة. دعنا نحيي تحية كبيرة قبل البداية أساتذتنا في كل السودان، نحييهم في عطبرة، نحييهم في كسلة، نحييهم في دنقلة، نحييهم في الخرطوم. تحية كبيرة للأساتذة الدائما هم منارات للعمل وللعطاء. أستاذنا عباس، تبقت أيام قليلة جدا لامتحانات الشهادة السودانية. الفترة بتكون فترة بتاعت حصاد، فترة بتاعت تركيز لمجهود، ما دار أقول بتاع عام دراسي واحد، لكن مجهود بتاع سنين طويلة. في البداية دائما ندي إشارات للمساقات نفسها، المساق العلمي والمساق الأدبي. في السنين الأخيرة يعني ما شاء الله أوائل الشهادة السودانية أغلبهم أصبحوا يتجهوا للمساق الأدبي. حسب تحليلك وحسب رؤيتك الحاجة دي من ياتي اتجاه برزت أكثر عند الطلاب؟
والله طبعا القسم الأدبي قسم محبب للطلبة، كل الطلاب يعني لما خاصة المميزين ديل يتجهوا للقسم الأدبي رغبة باعتباره مجالات واسعة للعمل، بالإضافة إلى ذلك يتيح لهم فرصة للشهرة من خلال الإذاعة. أيضا الطلبة الموهوبين دائما يعني عندهم موهبة في الحفظ، ومعروف أنه القسم الأدبي دائما الطالب لازم يكون عنده قابلية بتاعت حفظ، يعني حفظه أكتر من فهمه. عشان كده الطلاب المميزين بميلوا الأدبي، وخير مثال لذلك أنه آخر طالبة للشهادة السودانية من الخرطوم النموذجية بنات كانت هي أولى السودان. فنحن عندنا في المدارس طلاب كثيرين جدا بميلوا القسم الأدبي لأسباب كثيرة، يعني منها الرغبة في الشهرة والإذاعة، غير أنه قسم فيه مجالات واسعة للعمل، فيه في الجامعة في لغات، في قانون، في اقتصاد، في علوم إدارية، كلها كليات بتهيئ للعمل بعد التخرج.
إذن اتجاهات المجتمع نفسه اتغيرت، يعني حوجة المجتمع لكل الفئات هي الحوجة الحقيقية. نحتاج للعلمي، نحتاج للأدبي، نحتاج للزراعي، نحتاج للمهني، نحتاج لكل المهن من أجل بناء المجتمع. أستاذنا عباس، خلينا ننطلق سريعا نحو الكلام المنتظرينه أولياء الأمور والمنتظرينه الطلاب. بنذكر أنه 16-25 هو رقم التواصل المباشر لأولياء الأمور وللطلاب اللي عندهم استفسارات في مادة التاريخ. خلينا ننطلق معاك مباشرة نحو مقرر الشهادة السودانية لمادة التاريخ.
طيب، مقرر مادة التاريخ لطلاب الشهادة السودانية هو كتاب واحد، لكن بيحتوي على 4 وحدات، كل وحدة حددت درجاتها في امتحان الشهادة السودانية. الوحدة الأولى تشمل الثورة والدولة المهدية في السودان، ودي فترة ممتدة من 1881 ل 1898، ودي ب 25 درجة. الوحدة الثانية هي الحكم الثنائي والحركة الوطنية في السودان في الفترة من 1899 وحتى 1955، اللي هو تاريخ استقلال السودان من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955، ويمكن الوحدة دي نالت أعلى الدرجات اللي هي درجة 30. الوحدة الثالثة هي دولة الخلافة العثمانية والأطماع الاستعمارية في العالم العربي، ودي 25 درجة. والوحدة الأخيرة هي حركات التحرر العربية، ودي أخذت 20 درجة. كل المادة 100 درجة، ومادة التاريخ هي مادة إجبارية وأسئلة إجبارية. يعني إحنا لحد 2011 التاريخ كان مادة اختيارية، لكن من 2012 بقى من ضمن المواد الأساسية في القسم الأدبي. يعني القسم الأدبي بيشمل 6 مواد أساسية: الرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ، بالإضافة إلى مادة 7 بيختار الطالب. فمنهج التاريخ بيحتوي على 4 وحدات. بعد كده طريقة الامتحان ذاته في مادة التاريخ، التاريخ بتكون من 5 أسئلة تسمى الأسئلة القصيرة، ودي درجات 60 درجة. والجزئية الثانية اللي هو السؤال الرابع والخامس اللي هي دي المقالات، والمقالات نوعين، في مقالات قصيرة وهي أربعة، ودي بيتم اختيار من الأربعة وحدات. أما المغالات الوافية اللي هي المغالات الكبيرة فدي هي مغالتين كل واحدة بعشر درجات، دي بيتم اختيارها من كل المناهج، يعني ما عندها وحدة معينة ثابتة. لكن درجة العادة في السنين الأخيرة عوام 15 16 17 18 جات المغالات الوافية اللي هي الكبيرة دي من الوحدة الأولى والثانية اللي هي من جسم السودان، الثورة والدولة المهدية والحكم الثنائي والحركة الوطنية في السودان. دائما عندنا تمرين، والتمرين ده متعلق بالوحدة درسناها في تانية اللي هي الحكم التركي المصري، لكن بدأ بالمنهج. والتمرين ده سنويا بيجي فيه سؤال، والتمرين ده غير أنه بيجي فيه سؤال بيدي نموذج مصغر لامتحان الشهادة السودانية، يعني كيفية الأسئلة. والشهادة السودانية الأسئلة بتاعتها خمسة أسئلة. السؤال الأول فوق قسمين، قسم ألف وقسم باء. القسم الأول سؤال التصويب، يعني أكتب عبارة صواب أم خطأ، وممنوع منع بات استخدام العلامات اللي هي صح وغلط، دي ممنوعة منع بات، وممنوع استخدام أي مفردات أخرى اللي هي قصد بها نعم ولا. إجابة الطالب تكون واضحة يا صواب يا خطأ، ودي بيجيبها 12 معلومة ب 12 درجة. بيتمثل القسم الأول من امتحان التاريخ في السؤال الأول قسم ألف اللي هو التصويب، أما القسم الثاني اللي هو باء في نفس السؤال الأول اللي هو المزاوجة، بيديني معطيات وبيقول لي رتبها أمام القائمة أدناها، وبرضه ب 12 درجة. يعني السؤال الأول ده بيحتوي على 24 درجة اللي هو فوق قسمين، القسم أ للتصويب والقسم باء المزاوجة. السؤال الثاني أكمل ما يلي اللي هي فراغات، يعني مثال لذلك في امتحان 2014 جاء سؤال قال زار محمد أحمد المهدي منطقة كردفان في أواخر 1880 حيث عرفت بداش اللي هي الدعوة السرية، ورأى هيكس أن تسلك حملته طريق بارا للأبيض لغصره ومروره على قبيلة داش اللي هي الكبابيش. السؤال ده طبعا بنوع من الأربعة وحدات، يعني حتى السؤال بتاع المزاوية وسؤال التصويب مخلوط من الأربعة وحدات. سؤال الفراغات ده بياخد 12 درجة، وده برضو قسم ألف من السؤال الثاني. أما القسم ب من السؤال الثاني اللي هو أرسم دائرة حول أفضل رقم إجابة، بيسموها خيارات من متعدد، يعني بديني سؤال وبديني أربع خيارات. مثال لذلك أن الإمام محمد أحمد المهدي كون فرقة الجهادية، أثناء جاب أربع خيارات: حصار الخرطوم، حصار الأبيض، أثناء حملة هيكس، كل ما ذكر صحيح. وهنا الإجابة أثناء حصار الأبيض، أن محمد أحمد المهدي كون فرقة الجهادية بقيادة حمدان أبو عنجة. إذن كده عندي سؤالين، السؤالين ديل ب 48 درجة، يعني سؤال التصويب سؤال المزاوجة دي ب 24، سؤال الفراغات سؤال أرسم دائرة حول أفضل رقم إجابة أخذوا ديل 24 اللي هم الاثنين بيعملوا 48. بيجي السؤال الثالث أجيب باختصار، مثال لذلك أذكر النتائج التي ترتبت على فتح مصر 1517 اللي هو فتحوها الأتراك العثمانيين. هم في الكتاب ثلاثة لكن هو داير اثنين: انتقال الخلافة الإسلامية من العباسيين إلى العثمانيين، الاثنين انتقال إشراف الحرمين الشريفين من المماليك للعثمانيين. ده نموذج، والسؤال ده ب 12 درجة. إذن كده درجاتي عمل 60، سؤال أول ب 24، سؤال الثاني ب 24، سؤال الثالث ب 12. السؤال الأول بيحتوي على مزاوية وقائمة معطيات وعلى تصويب، والسؤال الثاني بيحتوي على أكمل فراغات وأرسم دائرة حول أفضل رقم إجابة. أما السؤال الثالث اللي بيكمله 60 هو أجب باختصار. وممكن يديك نموذج ثاني يقول لك أذكر اثنين من نتائج حرب فلسطين 1948 اللي هو إدراك الشعوب العربية والإسلامية على خطورة الصهاينة على فلسطين بصفة عام خاصة، والبلاد العربية بصفة عامة، وفلسطين بصفة خاصة. وإدراك ضرورة الوحدة والتكاتف ضد الخطر الصهيوني. السؤال الرابع هو المغالات القصيرة، ودي الخمسة أربع مغالات، كل مغالة بخمسة درجات، ودي بيختار من كل وحدة. يعني آخر امتحان الشهادة السودانية 2018 اختار أربعة، في المهدية اختار دور عبد الرحمن النجومي في الثورة المهدية، ده في الثورة المهدية. مشى في العثمانية اختار نهج الدعوة السنوسية وعلاقتها بالدولة العثمانية. مشى في التحرر اللي هو الباب الأخير اختار حزب الاستغلال المراكشي، فهو بيختار من كل واحدة واحدة. أما السؤال الأخير اللي هو السؤال الخامس بيقول أكتب مقالا تاريخيا وافيا، اللي هو بيختار اثنين. آخر امتحان اختاروا اثنين، الأول اختاروا من الدولة المهدية اللي هو أسباب نجاح الثورة المهدية، والثاني اختاروا من الحكم السنائي اللي هو المقاومات الدينية التي واجهت الحكم السنائي حتى عام 1908 اللي هو حتى حركة عبد القادر وتحبوبة. إذن امتحاني فيه 60 درجة الأسئلة القصيرة. السؤال الأول التصويب والمزاوجة، السؤال الثاني الفراغات وأرسم دائرة، السؤال الثالث أجب باختصار، ديل بيعملوا 60. أما المغالات بتعمل 40، أربعة مغالات قصيرة كل واحدة بخمس درجات بيعملوا 20، والمغالتين الوافيات 2 كل واحدة بعشرة، كده كل الامتحان بياخد 100 درجة. ده استعراض للمنهج واستعراض لطريقة امتحان الشهادة السودانية.
أستاذ عباس ما شاء الله، يعني بديت معانا في بداية سريعة، بداية شيقة لجني الثمار المرتبطة بالدرجات. أكيد كده حيكون يعني أي طالب قادر يركز من بداية العام وأثناء المذاكرة على أنه أي حاجة في الكتاب بالنسبة له مهمة. ذكرت معانا حتة مهمة جدا، الحتة بتاعت منهج الصف الثاني، دارين نشوف مدى ارتباط المنهج المقرر، هل كله يكون موجود في الصف الثالث ولا عندنا ارتباطات مع الصف الثاني بتنتقل معنا مسؤوليات للصف الثالث؟
والله في مدى التاريخ ما عنده علاقة بالصف الثاني. الصف الثاني ده بيدرس حكم تركي مصري، بيدرس تاريخ سودان معاصر، بيدرس تاريخ أوروبا حديث. لكن علاقتنا بالصف الثاني هذا التمرين الموجود في أول الكتاب اللي جاي فيه بعض الأسئلة، وهو سنويا بيجيب منا واحد في امتحان الشهادة السودانية. يعني اديك نموذج من التمرين ده، يعني التمرين ده جايب أربعة عبارات لصواب وخطأ، جاب الأخيرة منه من نمرة أربعة اللي هو ضمة الحكومة التركية دارفور بحر غزال عن طريق الزبير باشا رحمه، هو نقله بالنص طوالي جابه في امتحان الشهادة السودانية. يعني التمرين ده أول حاجة منه الطالب بيعرف كيفية الامتحان الطريقة بتاعته، غير أنه التمرين ده مغرر على الطالب تماما. يعني الطلاب دايما ما يهملوا هذا الباب، يهملوا هذا التمرين ويتفاجئوا بأنه جفوا سؤال وأنا كطالب محتاج لأي درجة. لكن المنهج ما مرتبط بتالتة، بالذات في التاريخ ما عنده ارتباط بتانية. يعني علاقتنا بتانية التمرين ده فقط.
إذن الناس تكون كلها مركزة أنه التمرين اللي بيكون في بداية مقرر التاريخ للصف الثالث بيكونوا مسؤولين منه مسؤولية مباشرة في امتحانات الشهادة السودانية. أستاذ عباس خلينا أيضا ننتقل نحن عسع تقريبا في بداية شهر يناير، شهر الاستقلال، شهر إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في 19 ديسمبر. خلينا يعني ندي ملمح لاستقلال السودان عبر فزلكة تاريخية قصيرة، تعمل مداخلة قصيرة للطلاب وأيضا للمستمعين الكرام، نتطلع إلى وطن مستقل، وطن قوي، وطن ينطلق إلى الأمام.
والله استقلال السودان ما تم بين يوم وليلة. يعني هذا الكفاح الشعب السوداني بدأ منذ أن وطأت أقدام الاستعمار السودان، في معارك النخيلة، في معارك أم دبكرات، في معركة كرر اللي هي المعركة الفاصلة، وكيف أن الأنصار دافعوا دفاع مستميت عن البلاد، وكذلك في جبال النوبة، ومغاومات في الحلاوين وفي الشكابة وفي شتى أنحاء السودان، غير المغاومات الدينية اللي قامت ضد الحكم السنائي. مثال لذلك حركة علي عبد الكريم في مدرمان عام 1900، حركة الفقيه محمد جروب دارفور عام 1902، حركة محمد الأمين الجعلي 1903، مرورا بالبطل والمناضل الكبير عبد القادر الحبوب 1908 في منطقة الحلاوين. بعد ذلك وكذلك السلطان علي دينار في دارفور جاهد ضد الاستعمار البريطاني. بعد ذلك انتقلت المقاومة السودانية إلى المثقفين، فكان أول منبر كان الخريجين عبروا عن آرائهم فيه هو نادي خريجي المدارس اللي تأسس عام 1918، ولو أنه نشاطه ما كان سياسي لكن جمع المثقفين في مدينة درمان اللي هي العاصمة الوطنية اللي انطلقت منها الحركة الوطنية. فنادي خريج المدارس 1918 كان نشاطه ثقافي اجتماعي، يعني يحتفل بالمناسبات الدينية، يعمل حفلة تابين لبعض الشخصيات العامة في مدرمان، لكن أول نشاط سياسي ضد الاستعمار البريطاني كان بيتمثل في جمعية الاتحاد السوداني اللي نشأت في مدرمان عام 1920، وكان مفكره وغايد أول خلية لها اللي هي باعتبار عمل سري عمل خلايا كان هو عبيد حاج الأمين. بعد ذلك المخابرات البريطانية علمت بهذه الجمعية فاخترقتها وحلتها، تزامن مع حل هذه الجمعية ظهور البطل السوداني اللي عنده دور كبير جدا في النضال والجهاد في السودان، وهو البطل السوداني علي عبد اللطيف اللي ضمه عبيد حاج الأمين لمجموعاته خارج الجمعية وأسسوا جمعية اللواء الأبيض. الكلام ده كان في مطلع 1924. هذه الجمعية قادت أول مظاهرة سياسية في تاريخ السودان، وكان في 17 يونيو 1924، ومظاهرتهم الأكبر كان بعد يومين، لأنه كان علي عبد اللطيف جمعيته أرسلت شخصين يسلموا عرض مواذرة للزعيم سعد زغلول في مصر، فالشخصين ديل تم اعتقالهم اللي هو محمد المهدي الخليفة عبد الله وزين العابدين عبد التام. يوم عودتهم قامت مظاهرة ضد بريطانيا 1924 19 يونيو، يعني بعد يومين من المظاهرة الأولى، وكان أنه تزامن في ذلك اليوم وفاة مأمور مدرمان عبد الخالق أفندي حسن اللي كان بيتمتع بسمعة طيبة في مدرمان، فالجمعية استغلت الموكب بتاع تشيع عبد الخالق أفندي حسن وهتفت ضد الاستعمار البريطاني. بعد ذلك فشلت ثورة 24، لكن البريطاني حاربت المثقفين خاصة في عهد الحاكم العام جون مافي، حتى أن الناس لجأت للقراءة والكتابة داخل المنازل، لأن بريطانيا منعت التعليم في السودان لمدة 10 سنوات من 1924 إلى 1934، فظهرت جمعية القراءة والمدارس الفكرية وأندية الخريجين، لكن المثقفين اتجهوا لنشاط آخر هو النشاط الأدبي والثقافي والاجتماعي، فنشأت في تلك الفترة عدة جمعيات أدبية برضه تعتبر نضال ضد الاستعمار البريطاني، أمثال جمعية الأبروفيين، جمعية الموردة، جمعية ود مدني المؤسسة أحمد خير، بالإضافة لجمعية الأشقاء، ودي نشأت في مدرمان في منتصف الثلاثينيات. حتى أن هذه الجمعيات ما كان نشاطها ثقافي اجتماعي فقط، حتى أنه كان عمل خيري، هما البنوا المدرسة الأهلية اللي هي جوار منزل الزعيم إسماعيل الأسهري، كان تم بناء عام 1927 كأول مدرسة أهلية في السودان. بعد ذلك جمعوا تبرعات لمجاعة في سنجا لبناء مدرسة الطب وملجأ الغرش الصناعي، حتى أن فلسطين كان فيها ثورة هم ناصروا أخوانهم في فلسطين وجمعوا لهم التبرعات. الفترة دي استمرت 12 عام ما في أي نشاط سياسي ولا نشاط عسكري سوى إضراب طلبة كلية غردون، دي اللي اعتصموا عن الدراسة بقيادة طالب يسمى مكي المنة، كلام ده 1931، إلى أن جاء سير ستيوارت سايمس وتعاون مع المثقفين وأحيا الحركة السياسية من جديد، فكان ميلاد مؤتمر الخريجين 1938، الخريجين الأوائل دي اللي قادوا الحركة الوطنية وكان عندهم دور في استغلال السودان، وكان هذا أول رئيس لهذا المؤتمر كان هو السيد إبراهيم أحمد، وأول سكرتير لهذا المؤتمر هو السيد إسماعيل أسهري صاحب المذكرة الشهيرة 3 أبريل 1942 اللي طالب فيها الاستعمار البريطاني بحق تغرير المصير، وطالب بإلقاء قانون مناطق مكفولة لأنه كان بريطانيا قفلت جنوب السودان تمهيدا لفصله عن الشمال، بالإضافة إلى ذلك نادى بتوحيد برامج التعليم بين الشمال والجنوب، خاصة أنه بريطانيا عشان تفصل الجنوب عن الشمال منعت تدريس اللغة العربية في الجنوب، فهو طالب بتوحيد برامج التعليم بين الشمال والجنوب. ولكن المؤتمر ده يعني بريطانيا نجحت في اختراقه حتى أنها قسمته لقسمين، ومن هنا نشأت الأحزاب. فجزء مع السيد علي المرغني اللي هم دي الاتحادين، وجزء مع السيد عبد الرحمن المهدي اللي هم دي الأنصار، والمؤتمر بقى أحزاب. دي كونوا أحزاب اتحادية بينادوا بالوحدة مع مصر، ودي كونوا أحزاب استغلالية تنادي بالاستغلال التام عن دولتي الحكم الصناعي. واستمرت الحركة الوطنية إلى أن شاركت فيها المنظمات الوطنية، ودي ظهرت الفئوية، ودي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، مثل عمال السكة حديد عبرة، مثل المزارعين خاصة اتحاد مزارعي الجزيرة، مثل الطلاب اللي بدأ نشاطهم من خلال الجمعية الأدبية في كلية غردون، ولحد ما قامت ثورة يوليو 1952 هؤلاء الضباط الحار المصريين ساندوا قضية السودان، وطالبوا بريطانيا بتغرير مصير السودان أو الاعتراف بحق السودان في تغرير مصيره، ونجحوا في عقد اتفاقية حكم ذاتي عام 1953 فبراير اللي نصت بنودة على منح السودان استغلاله، لكن يسبق ذلك فترة انتقالية مدة 3 سنوات يتم خلال تصفية الحكم الثنائي على أن يبقى الحاكم العام في منصبه تعاون لجنة خماسية، وتكوين لجنة انتخابات ولجنة السودنة، والأخير دي قالوا كونوها من 5 أشخاص اسمها السودنة، يعني خاصة في البوليس وقوة دفاع السودان والخدمة المدنية، أن كل الوظائف يشغلوها سودانيين بدلا من البريطانيين والأجانب. أيضا انتخابات كونت هذه اللجنة برئاسة هندي يسمى سكو مارسين. بالإضافة إلى ذلك الاتفاقية نصت على أن السودانيين ديل بعد ما ينالوا استغلالهم في جو حر محايد عليهم أنهم يختاروا ما بين اثنين، يا الوحدة مع مصر أو الاستغلال التام. ولما جرت الانتخابات 1953 وفاز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية مريحة وشكل أول حكومة وطنية بزعامة إسماعيل أسهري، سرت بين السودانيين رغبة في أنهم ينالوا استغلالهم التام، فأعلن ذلك من داخل البرلمان اقتراح تقدم به عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة، كان نائب الدائرة 41 نيالة غرب، خاطب الحاكم العام بأن السودانيين يرغبون في سيادة دولتهم ويرغبون في استغلالها، فتم تسنية هذا المقترح الذي قدمه نائب الدائرة 41 نيالة غرب، وأعلن ذلك من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955. أما الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة كان هو الأول من يناير 1956. وأنا بنبه الطلاب، جاء سؤال قبل كده بأن السودان نال استغلال 1/1/1956، وده كان إجابته في التصويب وإجابته خطأ. 1/1/56 ده كان الاحتفال، أما إعلان الاستغلال كان 19 ديسمبر 1955. بعد هذه المجاهدات من الأبطال سواء كان علي عبد اللطيف، عبيد حاج الأمين، السلطان علي دينار، الأنصار بصفة عامة الختمية، السودان بحمد الله وتوفيقه نال استغلاله وأصبح بلد حر مستقل.
أستاذنا عباس ما شاء الله يعني انطلقت بنا نحو التاريخ لننطلق نحو المستقبل. التحية الكبيرة جدا لصناع الاستقلال، لصناع الأمجاد، لصناع السودان الحقيقي. خلينا نمشي مع المستمعين الكرام لعز الوطن، شكر وعرفان وتقدير لكل من صنع الاستقلال، لكل من سالت دماء طاهرة نبيلة من أجل أن يكون السودان وطنا حرا مستقلا. ننتقل مع المستمعين الكرام ونستمع إلى عز السودان، عز الاستقلال، عز الأمجاد، ونحن في شهر يناير ننطلق نحو المستقبل، نستقرئ التاريخ لننطلق نحو الأمام. فاصل قصير ونتواصل مع المستمعين الكرام والأستاذ المتميز المبدع عباس في مادة التاريخ امتحانات الشهادة السودانية. عبر التاريخ ننطلق للمستقبل.
الجمال جميل جميل